بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قوله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. كان المؤمنون وعدوا أن ينصروا في صبيحة يوم أحد، وتحقق لهم ما وعدهم الله به. ففي صبيحة يوم أحد كانت الدائرة على أهل الشرك، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، ولكن كما هو معلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إلى الرماة عهدا ألا يبرحوا أماكنهم، ويرأوا الصحابة تتخطفهم الطير. فلما رأى الرماة أهل الشرك قد انهزموا نزلوا وشاركوا في جمع الغنائم مخالفين بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك منهم استدار عليهم عدوهم فأنزل بهم بأسا وانقلبت الأمور بسبب معصيتهم أمر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم باختلافكم فيما بينكم، وفشلتم بخلافكم أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، اختلفتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم طلائع النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كنت أظن أبدا أن فينا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى أنزل الله ما أنزل. وما كنت أتوقع أبدا ولا أظن ولا أتصور أن من الصحابة الذين خرجوا للجهاد في ظاهر الأمر أحد يريد منهم الدنيا حتى أنزل الله في كتابه الكريم ما أنزل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كان هذا هو شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير القرون فيهم من يريد الدنيا، وليس فقط بل خرج مجاهدا بل ومع النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يحملنا على أمور: أولا لا نزكي أنفسنا أبدا، وأيضا لا نغالي في الثناء على العباد وتزكيتهم، فالله أعلم بمآل الأمور وأعلم بحقيقة الأمور وأعلم بمن يريد الدنيا وحظ النفس ممن يريد الآخرة. ولذلك بوب البخاري بباب لا يقال فلان شهيد، ولتبويبه فقه وعليه تعقب من جانب. سأقول: أورد البخاري في حديث في هذا الباب كتاب الجهاد من صحيح باب لا يقال فلان شهيد، حديث الرجل الذي كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها ضربا وتقتيلا. فجاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، كان لا يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا تبعه. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. فارتاب المسلمون لذلك، فتبعه رجل منهم في الغزو ينظر حقيقة أمره وماذا يصنع، فوجده لا يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا تبعه. ثم إنه جرح، فلما جرح لم يصبر على الجرح، ووضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف حتى انتحر وقتل. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ولذلك ولغيره قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في شأن النفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. يعني ما خاف على نفسه أن يكون منافقا إلا مؤمن، وما اطمأن إلا منافق. حاصل من وراء ذلك أن الشخص لا يغاري في الثناء على الأشخاص. أما وجه التعقب على البخاري أو وجه الإيضاح لترجمته المشملة، إذ قال: باب لا يقال فلان شهيد. إذا كان البخاري رحمه الله يقصد النهي عن الجزم لأحد بالجنة، فلنعم ما قال، لأن لا نستطيع أن نجزم لأحد مهما كان بأنه من أهل الجنة إلا الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. وكذلك لا نستطيع أن نجزم لأحد بنار إلا الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. لكن إذا قلنا نبني الأحكام على الظواهر، نعم نبنيها على الظواهر ونكل السرائر إلى الله، فقد نقول فلان شهيد. ليس معنى قولي إن هذا بالذات شهيد أنه من الجنة، إنما أخذ حكم الشهداء. فلان مسلم أخذ حكم المسلمين، يرث يورث صلى عليه يقبر في مقابر المسلمين. فلان كافر في ظاهر الأمر لا يرث لا يورث لا يصلى عليه. فإذا كنت أقصد أحكام ظاهرة فلا مانع أن أقول استشهد فلان، كما قال جابر: استشهد أبي يوم أحد، وكما قال الرسول: سيد الشهداء عمي حمزة، وهكذا استشهد ثابت بن قيس بن شماس يوم الإمام. إذا كان مرادي أنه في ظاهر أمره شهيد حتى أرتب الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهيد، والتي منها أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، سأقطع حكم الشهيد إذا كان قتيلا للمعركة في حرب الكفار. لكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أجزم أنه من أهل الجنة، كما قلت عن الشخص أنه مسلم ومات على الإسلام. إذا كان البخاري رحمة الله عليه يقصد لا يقال فلان شهيد، المنع من الأصل عليه تعقبات بكل ما ورد عن السلف في ذكر استشهد فلان. كان البخاري يقصد عدم الجزم بأنه من أهل الجنة، فله ذلك. هذا باختصار، والله أعلم. أما الشهيد فلا يصلى عليه، لأن النبي قال ذلك، ولأن النبي لم يصلي على شهداء أحد، بل قال ادفنوهم في دمائهم. أما ما ورد من أن النبي صلى على كل قتيل من قتل أحد، ومعه حمزة يقرب القتيل وحمزة ثابت، يقرب القتيل وحمزة ثابت، فتلك أخبار ضعيفة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان ينبغي لمن أورد مثل هذه الأخبار أن يستحي على نفسه لشدة ضعفها ولوهائها ولمخالفتها للأحاديث الثوابت الصحيحة. أما ما ورد من أن النبي أتى شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه قبل موته بقليل بعام أو بنحوه صلى عليهم كالمودع لهم، فهذا دعاء، وإلا فلم يرد أن النبي صلى على شهداء بدر، ولا على شهداء حنين، ولا على شهداء أوطاس، ولا على غير هؤلاء من قتلى بئر معونة ونحوه. هذا وقد جاءه خبر الثلاثة جعفر بن رواحة وزيد بن حارثة وما ورد أنه صلى عليهم في التقعيد. والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الشهيد الذي هو قتيل المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه، والله أعلم. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا كان الله جل ذكره قال لنبيه عليه صلوات الله وسلامه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان رسول الله لا يعلمهم وربنا الذي يعلمهم، فجدير بنا ألا نسرف في الثناءات ونقطع بما ليس لنا به سبيل. قال تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليختبركم. ولقد عفا عنكم، عفا عنكم لمعصيتكم. وأيضا قال تعالى: والله ذو فضل على المؤمنين. سيرد أن خارجيا، وسيأتي قريبا إن شاء الله، أتى إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، يريد أن يسأل حتى يتشفى في عثمان وعلي. يا ابن عمر، أسألك ثلاث مسائل. قال: سل. قال: أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم، لم يشهد بدرا. قال: أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال: الله أكبر، وانطلق فرحا لأنه يكفر عثمان. فقال ابن عمر: تعالى أخبرك، أما يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يوم بدر للقاء النفير، إنما خرج للقاء العير، وكانت بنت رسول الله زوجة عثمان مريضة في المدينة، فاستأذن عثمان رسول الله أن يجلس مع ابنته مع زوجة عثمان يمرضها، ولم يعلم أن النبي خرج لقتال. فقدر الله ما قدر على النبي محمد وصحبه. أما فراره يوم أحد، فإن الله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فالله أخبر وهو الكريم الغفور العفو أنه عفى عنهم، ولكنك كرهت أن يعفو الله عنهم. أما يوم الحديبية فإن عثمان كان مع الرسول في أول الأمر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل نائبا عنه ورسولا منه إلى قريش، فأراد أن يرسل عليا، فالكفار لا يحبون عليا، ولم يكن أحد أقرب إلى هؤلاء القرشيين بن عثمان كانوا يحبونه وكانوا يقبلون منه القول لاعتبارات معينة، فلم يرى النبي أحدا يصلح لإرساله إلا عثمان، ذهب عثمان. فلما جاء وقت البيعة وضع النبي يده في يد عثمان وقال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، بايع النبي عنها. ثم إن عثمان عرض عليه أن يعتمر ويطوف بالبيت وهنالك يفاوض، قال لا حتى يطوف به رسول الله. ثم قال أما علي بن أبي طالب يعني الذي تكرهه أنت فهو ختم النبي وابن عمه وهذا بيته، انظر بجوار بيت رسول الله فاذهب حينئذ. قال تعالى ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. قيل تصعدون تبعدون الفرار في الجبل صعودا وهربا ولا تلتفتون إلى مناد يناديكم، لا يلوي على أحد، لا يلتفت لأحد ولا يجيب أحدا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تفرون ولا تفكرون في أحد ولا تسمعون دعاء المنادي والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، أي فأحل بكم وجازاكم غما بعد غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هنا إشكالية يريدها بعض المشاغبين فيقولون كيف يثيبهم ربهم غما بعد غم لكي لا يحزنوا، كيف يأتيني غم وبعد الغم غم آخر حتى لا أحزن؟ فأقربها بالمعنى الدارج لدينا، قد نقول في دنيانا لشخص، شخص يقول لآخر استرجع ماذا حدث، بيتك احترق، فيحزن حزنا جديدا، بيت احترق، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحزن حزنا شديدا ويقتم غما شديدا. فيأتي آخر فيقول أولادك احترق وامرأتك احترق ومالك احترق، فالهم يبلغ منتهى. فأتي ثالث قل اطمئن نعم حصل الحي، قل زوجتك وكل أولادك الحمد لله لم يمسوا بسوء، حتى المال المودع تحت البلاطة لم يمس بسوء. إذن ماذا حدث؟ الصالون والأمتلية خلاص الحمد لله الحمد لله، فيخف عنه البلاء ويذهب الهم كله بعد ذهاب الهم الأكبر. لما أذيع الهم الثاني أذيع الهم الأول معه والقائم لآخر، النتيجة بانت، ظهرت النتيجة وبعد أن تتخلفت لم تأتي بجيد جدا، جبت مقبول أعوذ بالله ويسعد يحسن، يأتي آخر النتيجة المحققة طلعت أنت راسك. بعد ذلك الهم والنكد يزدادان، يأتي بعد ذلك يقول لا يا أخي الحمد لله تجد جيد، وكان يأمل أن يأتي بجيد جدا، فيخف البلاء على الشخص. المسلمون يوم أحد في الصباح أكرموا بالنصر، قتلوا من المشركين عددا وبدأوا في جلب القناة، فلما عصوا استدار عليهم عدوهم فقتل من أفاضلهم أقواما، قتل حمزة، بخرت بطنه، شجت رأس النبي، ضاعت الغنائم، ضاعت الغنائم، فأصيبوا بحزن شديد، حزن شديد. فبعد لحظات أتاهم الصريخ إن محمدا قد مات، قد قتل. فبلغ الهم أعلاه، فلما جاء الخبر رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنهم. حينئذ انكشف كل الغموم. فهذا قوله فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيم ولا ما أصابكم من الجروح والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يقول فريق من العلماء والمفسرين إن الشخص قد يكون جالسا مهموما مغموما وطلع كما عليه جموم من كل صوب وعدم وجالس في المسجد حزين يفكر ماذا أصنع وعالج هذه المشكلة كيف وهذه المشكلة وتلك أمور مجتمع على رأسه. فيجلس مثلا في بيت الله دقيقة يخفو إخفاءه وجالس يستنفذ من هذه الإخفاء وقد ذهبت كل الهموم التي به كل الهموم التي برأسه ذهبت يذهبها الله بهذه النعسة الخفيفة هذه النعسة الخفيفة. فالصحابة ألقي عليهم شيء من النعاس في أحد بعد الغموم والهموم هذا أين هو قتل هذا أين هو جرح أصيبوا بإخفاء حتى قال أبو طلحة كان السيف يسقط من يدي فأستفيق وأخذه فلما حل بي من النعاس الخفيف أذهب الله عنهم كل الغموم والهموم واستعادوا نشاطهم أحسن ما كانوا أقوى ما كان. فالعلماء يقولون النعاس في الحرب والهم نعمة لكن النوم عقوبة في كثير من الأحيان للنوم يمكن منك عدوك أما النعاس فيذهب الله به الهموم والغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منك ويغ طائفة المؤمنة غشي النعاس كأبي طلحة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم طائفة أخرى أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ظنوا بالله ظن السوء ومن ظنهم بالله ظن السوء أن الوعود قد أخلفت وأن هذا الذي كان يقول ستفتح لكم مدائن كسرى قد خرج كذابا. فبدأوا يظنون ظنونا باطلة كان يعدنا بالأمس أننا سنفتح كسرى وقيصر وسنغنم وأن المال سيفيض حتى لا يقبل أحد. أين هو؟ أين الوعود التي وعد الله بها على لسانه؟ فبدأوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي ظن كظن آل الجاهلية. فأهل الجاهلية يظنون أن الله سيخذل أولياءه وسيجردهم يظنون أن الله يخلف المواعيد لكن أهل الإيمان ليسوا كذلك بل كما قال ربهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم الذي قضى العهد فقتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر قضاء الله فيه وأن يرزق بالشهادة في سبيل الله. هناك ظن بالله غير الحق وظن هو الحق. قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فإياك أن تظن بربك ظنا سيئا وأنت في محنة. فالمحن تمحص المحن تمحص تمحص الأباد ورجال يعرفون في الشدائد وفي الملمات. إياك أن تظن بربك غير الحق كظن أهل الجاهلية بربهم. قال تعالى في شأن أهل النفاق، وطائفة قد أهمتهم أمر ليس لهم برسول الله شأن. هناك صحابة كانوا يبذلون المواج دفاعا عن رسول الله، فيقف أبو طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقف طلحة كذلك يصد بيده السهام عن رسول الله ويتلقى كل السهام في يديه حتى جلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أمعن بالفرار والعرب مهتمين فقط بأنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ أين الأمر، أمر النصر الذي وعدنا به؟ قل إن الأمر كله لله، يخبون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل يا رسول الله لهؤلاء القائلين ذلك، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا قدرت لك الوفاة في مكان وأنت حذر أن تذهب إلى هذا المكان لزاما أن تأتي أسباب تجعلك تخرج من هذا المكان. قد يقول قائل لن أسافر حتى لا تصدم سيارتي سيارة آخر وأموت، ويبقى على هذا أعوام. يأتي الوقت الذي قدر الله عليك أن يصاب، تأتي أي حاجة تستدعي أن يسافر، تخرج فرحا ونشيطا بالسفر فيأتي أجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكل شخص علم أين سيموت، أين سيقتل، هل يموت غريقا حريقا على فراشه قتيلا مصابا بحادث، كل علم موقعه الذي سيموت فيه علمه الله، وأنت لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويكفينا أن الله قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لا تموت نفس أبدا مهما حاول فيها العالم أن تموت إلا بإذن الله، إذا قدر الله لك الوفاء في لحظة من اللحظات ستموت، وإلا فمهما بذل العالم أجمل من سبل للنيل منك فلن ينالوا مرادهم إلا إذا قدر الله عليك شيئا، إلا إذا قدر الله عليك شيئا. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فكل كتب عليه متى يقتل، أين يقتل، الطريقة التي يقتل بها، كل قدر عليه ذلك. فالنفوس رتبت أمورها ودبرت شؤونها من الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم وكما ذكر من قبل، لو ليس بإهانة لأحد أن يقتل شهيدا في سبيل الله، ليس بإهانة لشخص أن يقتل في سبيل الله، ليس بمهان كونه قتل في سبيل الله على أيدي كفار، لا تعد تلك إهانة. فكم من نبي قتل، وكم من آمر بالمعروف نهي عن المنكر قتل، وكم من ربي قتل كما قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير لما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وكما سلف في شأن أخينا أسامة بن لادن رحمة الله تعالى عليه، أقول والله لئن أتانا الخبر أنه مات على فراشه دون ما قتل لكان أشق علينا من أن يقال إنه مات مقتولا بأيدي الكفار، لأن الشهادة في سبيل الله منزلتها عظيمة. ولعلكم وإن كان الأثر عن قلب في ذلك يبحث عن سند، أنه قال والله لقد غزوت في سبيل الله 100 غزوة وما في جسمي جزء إلا وبه طعنة بسيف أو ضربة برمح، ولكن ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فالحمد لله الذي نقل لنا أن إخواننا رزقوا الشهادة في سبيل الله، إنها منزلة عالية. وكما علمتم أن كل نفس لها أجل، فلأن يختم لها بخير وبفضل وبشهادة في سبيل الله أولى من أن تموت على فراشها وبين أهلها. فالشهادة في سبيل الله لها قدر. ولعله يتضح من حديث عبد الله بن سلام معنه مبشر بالجنة وقد رأى رؤيا وجاء إلى النبي يقصه عليه، قال يا رسول الله رأيت يا رسول الله كأني دخل بها إلى مكان فسيح، فجئت أدخل إلى الشمال فقيل لي لا تدخل من هذا الطريق، لا تدخل من هذا الطريق واستمر، فمشيت فجئت جبلا جئت أصعد الجبل، كلما جئت أصعد صعدت شيئا ما وخررت على إثني لم أستطع أن أصعد، وبعد مشيت فإذا بعمود فصعدت فإذا بأعلاه حلقة فتعلقت بها، فجاء شخص وضرب العمود من أسفل فبقيت معلقا في الحلقة في السماء، أخبرني بتأويلها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يعنينا، أما الجبل الذي رمت صعوده فتلك منزلة الشهداء ولن تصل إليها، أما العروة فالعروة الوثقى ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. فالشهادة في سبيل الله شأنها عظيم عند الله. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لا بد أن تمر بمرحلة تمحيص، ينظر ما أنت. الكلام كثير لكن العمل قليل، هناك من يجيد الكلام ولكنه لا يدخل العمل، والأكثرون يجيدون الكلام لكن إتقانهم للعمل قليل. وإذا ابتلوا بأدنى ابتلاء إذا بهم يتسخطون ويتبرمون، يتسخطون ويتبرمون. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تعتضل الشمس، قد تتمنى الجهاد. فإذا دخلت ورأيت الإقامة تطاير أمامك والرؤوس تهشم والأيدي تقطع قد تفر وقد تجبن إذا كان غيرك من الصحب الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فبارقة السيوف لا شأن لا تفهمه أنت ولا تدرك. قال تعالى والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان كما سلف كانت في عثمان وأصحاب له إنما تزلهم الشيطان ببعض ما كسب. هذا جزء من الآية ينبغي أن يتفقد له لتأثيره العام. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. جاءهم الشيطان لما نزل الرماة خالفوا أمر النبي فاستدار عليهم العدو فجاءوا يواجهوا العدو مرة ثانية. حينئذ قال الشيطان مقولته أنت تقاتل أنت عاصي أنت عصيت أمر الرسول كيف تقاتل وأنت عاصي ستموت على معصية اهرب اهرب وارتع من شأنك. فورتهم في كبيرة الفرار من الزعف بعد أن كانت معصية. وجاء الشيطان أقوام فذكرهم ببعض المعاصي التي عملوها من قبل الغزوة أنت عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا اذهب فتب واستغفر حتى لا تقتل على معصية. فاستدرجهم الشيطان بالمعصية الأولى إلى كبائر من الكبائر. ولذلك الشيطان يستدرج وكما قال القائلون نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء وكله استدراج. نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء وأنت نفسك قد تستدرج تمشي في الطريق رأيت فتاة متبرجة تقول أخذ بصر لكن تعصي ولا تغض أطلقت البصر أطلقت ساما إلى قلبك. تأتي في الصلاة افترض أنك تصلي تخشع تطلب المغفرة تطلب من الله الرحمة سعة الرزق الشيطان يصورها لك في صلاتك يفسد عليك بها الصلاة ويذهب الأجر بها وقد يورطك فيما هو أشد وأشد. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام دخل البيت رأى تصاوير في البيت صلى فلما انقضت الصلاة قال لعائشة أميقي عني قرامك فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي تصاويره تعرض لي في صلاتي. هتمشي الآن ترى فتاة الريح يلعب بثوبها يجسمها ولا تغض بصرك تيك في أي مكان منظرها يفسد عليك تفكيرك وأنت تقود السيارة يذكرك الشيطان بها كيف وكانت تمشي والثياب ضيقة فتستمثل في التفكير إذا بك تصدم سيارة أمامك والعياذ بالله بسبب معصية. فالشخص دوما تقي الله في نفسه قد تأتي بمجلة من المجلات أو جريدة من الجرائد تقرأ فيها أخبارا وتنظر فيها إلى مناظر قبيحة تذهب بعد ذلك أثرها السيء ينعكف لك في قلبك وفي نفسك بما يقودك إلى الحرام. يستجلك الشيطان من معصية إلى معصية إلى معصية أخرى فتقع في كسب سيء. ولعله تقدم التذكير بقصة ذلكم الراهب وإن كان سندها ضعيفا لكن العبرة منها مأخوذة عند تفسير قوله تعالى إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقصة شهيرة لديكم لما سافر قوم واستودعوا راهبا أختهم قال أختنا في البيت اطمئن علي الشيء بعد الشيء. فكان يذهب يضع الطعام على بابها وينصرف فأتاه الشيطان مستدرجا يا أخي قلبك قاسي يا أخي قلبك قاسي يا أخي اطمئن علي إخوتها غالبون قلنا هل تريدين شيئا. فبدأ الحديث واستمر التحديث خضوعا منها بالقول وخضوعا منه والآخر بالقول وبعد فيه شيطان. كيف هذا يا أخي؟ قلبك حجر؟ إخوانك بعيدون. أخي ادخل شوف حالتها، يمكن تكون مريضة، لعلها ولعلها. فدخل فحصلت الجريمة. لما حصلت الجريمة وحملت ووضعت، جاء الشيطان قال إخوانك سيقتلونك، ماذا أفعل؟ اقتلها واقتل ولدها. قتلها وقتل ولدها. فلما جاء إخوته، أين أختنا؟ قال ماتت وأكرمتها ودفنتها. فأوعظ الشيطان إلى إخوتها لعله قتلها، فما زالوا به حتى عفا لهم أنه قتلها، فأخذوه يقتلوه. فجاءه الشيطان قال أنا أغويت واستدرجت وفعلت وفعلت وفعلت، والآن أستطيع أن أنقذك، لكن اسمت لي. سجد للشيطان فقتل أثناء السجود كافرا. هذا يريدونه مع ضعف في سنده عند تفسير قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فإياك أن تضطر إذا وقعت في معصية فحتى يزول أثرها استغفر لها كثيرا حتى يمحى أثرها. وتناساها تمام التناسي، تناساها وأجر موطنها، أجر موطنها. فإن العلماء شأنهم ذلك في الفتيا، فتيا الذي يصنع معصية أو كبيرة في مكان ينبغي أن يبتعد عن هذا المكان حتى لا يصنع المعصية. ولذلك قال بعضهم في مسألة كفارة الحاج الذي جامع زوجته أثناء الحج، قالوا فيما قالوا ويفترق حيث اجتمع، يعني المكان الذي حصل فيه الجماع لا يجتمعان فيه من العام المقبل. والله أعلم.